السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى حقيقة أن يسر هذا اللقاء معكم في هذه الجامعة الطيبة، وأسأل الله أن يجزيكم أنتم أولا أيها الإخوة والأخوات من أبناء وبنات الطلاب والطالبات خير الجزاء على حضوركم، وربما أن بعضكم يعني مشغول بأمور أخرى ومع ذلك حضر ليستفيد إن شاء الله. أشكر أيضا في الحقيقة الإخوة الكرام في إدارة الجامعة الذين يسر الله تعالى بهم وبتنسيقهم وترتيبهم إقامة هذه المحاضرة، وكذلك أشكر لهم استقبالهم، وهذا أمر ليس غريبا عليهم. يعني أنا أعتبر المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية أعتبرهم أنهم شيء واحد حقيقة. وأنا كنت أقول أمس لبعض الإخوة، أقول أنا زرت كثير من البلدان العربية، فوجدت أن أقرب بلد من ناحية اللهجة والطباع والعادات والتقاليد إضافة إلى الدين أولا هي بلد الأردن. حتى أني أمس معي أولادي الصغار فيقولون يا بابا كنا في السعودية لما رأوا الناس وسمعوا لهجتهم ورأوا لباس الغتر منتشر ونحو ذلك. فنحن وإياكم شيء واحد حقيقة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته. حقيقة أفرح لما لا يطيل المقدم في المقدمة، وذلك لسبب. أحيانا بعض المقدمين يبدأ في المقدمة فيطيل حتى يأخذ نصف المحاضرة، وهذا وقع لي مرارا. منها إحدى مرات كان عندي محاضرة عن الغناء في أبها، أبها في جنوب السعودية، فالأخ المنسق من شدة فرحه وحماسه اتفق مع دكتور في الجامعة مصري ليقدم المحاضرة. فجاء عند الدكتور قال لي يا دكتور عندنا محاضرة العريفي بعد أسبوعين نبغاك تقدمها. قال كويس أنك خبرتني مبكر. قال ليش؟ هذا ما يبغى لها تبكير يا شيخي، كلها إن الحمد لله بعدين أما بعد خلي تفضل مشكورة وانتهينا. قال لا، أنا حعمل له مقدمة تليق بمقام. جيت أنا وجلست، هي بين المغرب والعشاء كلها ساعة، يعني بين صلاتي المغرب والعشاء جئت وجلست، وجاء الأخ وجلس بجنبي المقدم. المقدم عادة إما أن تكون مقدمة حافظها إن الحمد لله، أو أربعة أسطر يكتبها في ورقة يطلعها من جيبه ويقرأها بعدين فلي تفضل مشكورة وانتهينا. جاء الأخ معه دفتر، فلما جاء معه دفتر قلت في نفسي أنت مدرس خصوصي ونسى الدفتر معه. فبدأ الرجل يقرأ، أنا معي كروت فيها المحاضرة آيات أحاديث أقوال العلماء إلى آخر، حاطها جنبي أنتظر بس يقول فليتفضل مشكورة. فقال الأخ الحمد لله الذي خلق السماوات وأنشأ المخلوقات والبريات والأشجار والأحجار وما ويخلص الصفحة الأولى والمقدمة لسه ما خلصت استجب، والصفحة الثانية وأنا أنظر للساعة إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين قال في الأخير أما بعد، قلت في نفسي جاء الفرج يقول الحين فليتفضل مشكورة. فقال الشيخ سيتكلم عن الغناء، وما أدراكم ما الغناء؟ إنه مثبار الشيطان الذي حرمه الله. أنت الآن تلقي المحاضرة ولا تقدم؟ فأنا ساكت وأنظر للساعة وراح ربع ساعة يعني ما بقي شيء، وأنا ضارب مشوار من الرياض. فقال بعدين والغناء كما تعلمون محرم، قال تعالى ويجيب الآيات اللي واردة في الغناء، وأخذ الأوراق اللي فيها الآيات وحطها على جنب، ما بقى لي الأحاديث وقوال العلماء. بعدين لما خلص من الآيات قال والأحاديث في ذلك كثيرة، ويجيب الأحاديث وأخذ الأحاديث وحطها على جنب. بعدين لما خلص الأحاديث قال وقال ابن القيم رحمه الله انتش في أمك انت اليوم اللي حاصل. فالرجال حتى اني شككت انهم صوروا اوراق، قلت اكيد هذا يعني مسوي اكثر على كمبيوتري وسارق الاوراق مني، يعني مش معقول تتوافق الافكار لهالحال. المهم الاخ ويسرد لك اقوال العلماء واشعار ومدري ايش، وانا انتظر. فلما بقي قرابه 20 دقيقة على اذان العشاء، القى المحاضره 40 دقيقة، فلما بقي 20 دقيقة قال انتهت الاوراق انتهى الدفتر. فقال هل يتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. فحط الميكروفون عندي، أنا ما بقى عندي إلا ورقة مكتوب الخاتمة. فقلت أيها الإخوة والآن انتهت المحاضرة وجاء وقت الأسئلة، لأن فعلا ما بقي شيء أني أقوله. فأنا أشكر الأخ جزاه الله خير على اختصاري في المقدمة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أنا سألقي هذا اللقاء أو المحاضرة مراعاة لأوقاتكم، إلى الساعة 11 بإذن الله تعالى في 45 أو 46 دقيقة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. قبل فترة كان عندي محاضرة في الطائف. الطائف العادة يعني يكون عندي محاضرات الصباح في الثانويات والجامعات، ثم في المساء في المسجد. ألقيت عدة محاضرات الصباح، بقي عندنا وقت قرابة نصف ساعة قبل صلاة الظهر. فقلت للشيخ اللي معي اللي كان يسوق بالسيارة وينقلني بين المدارس، قلت الشيخ عبد العزيز بقي نصف ساعة؟ قال نعم. قلت في مشوار ودي أذهب إليه من زمان في الطائف، ظن إني سأزور قاضي ولا مكتبة. قال وين تريد تذهب؟ قلت أريد أني أذهب إلى مستشفى المجانين. الطائف فيها مستشفى مشهور للمجانين يسمونه مستشفى شهار، مشهور يمكن أقدم مستشفى بدول الخليج كلها، وصار له ما لا يقل عن 60 إلى 70 سنة المستشفى، قديم. قال ليش يا شيخ مستشفى المجانين تكشف على عقلك؟ قلت له عقلي مضبوط إن شاء الله، لكن خلينا نشوفه. مررنا على المستشفى وجئنا ووصلنا، فكان فيه سكورتي الأمن عند الباب. قلت له ان احنا نريد ندخل على المجانين. قال يا شيخ هذا ما هو متحف كل واحد يدخل يتفرج على المجانين ويطلع، هذا مستشفى. قلت طيب دخلنا على المدير. دخلنا على المدير تكلمت معه كلمتين فوافق. قلت انا والله ما جئت اضحك عليهم، جئت يا اخي اخذ العبره والعظه. فالرجل اخذني ودخل بي في الممرات. طبعا المستشفى ثلاثة ادوار والمجانين في او المرضى ينقسمون الى اقسام. المهم دخلنا مشينا في ممر، هذا الممر مررنا على غرفة على يسار مغلق بابها وفيها شبر، فيها فتحة شبر في شبرين في الباب. جدران الغرفة وأرضها كلها باللون البني. فلما نظرت فإذا في رجل في الداخل يأشر بيدك كذا ويسوي حركات بلسانه. قلت دكتور هذا إيش؟ قال هذا مجنون. قلت يا أخي أدري إنه مجنون، نحن في مستشفى مجانين، لكن ليش حطيتوه في الغرفة الوحدة وأقفلتم عليه؟ قال هذا يا شيخ مجنون، وإذا رأى أمامه جدار يهيج ويأتي ويضرب الجدار بقوس كذا بوكس، ويبدأ يضرب الجدار برأسه يشعر بينه وبين الجدار عداوة، فمرة تتكسر أصابعه، مرة يشج رأسه، مرة ركبته. فما في حل إلا أن نضع في هذه الغرفة التي كل جدرانها اسفنج. قلت الحمد لله الذي عافاني من ابتلاءك. كم صار له؟ وإيده قريب من 20 سنة في هذه الغرفة، يمكن قبل لا ينولد بعضكم. مضينا وتركنا، مررنا على غرفة على يسار. هذه الغرفة كبيرة يمكن نصف هذا المسرح، وفيها قرابة 30 مجنون. هؤلاء المجانين كل واحد عايش حياته، هذا يغني وهذا يرقص وهذا يسولف وهذا يناقز كذا وهذا يضحك، وهذا كل واحد عايش حياته. وإذا من بينهم يا جماعة ثلاثة مجلسين على كراسي، وكل واحد مربوط في الكرسي والكرسي مربوط في العمود الذي وراءه. قلت يا دكتور ما هؤلاء؟ قال هؤلاء مجانين. قلت يا أخي أدري مجانين، لكن ليش رابطينهم وتركين البقية؟ قال هؤلاء مجانين، وإذا رأوا أمامهم أبواب ثريات ناس يأتون يضربونه لا يمكن يجلس. فهذا منذ أن يصبح أول ما يفتح عينيه يأخذه الممرض ويربط على الكرسي، يلبس حفايك عشان بول الغاط ويربط على الكرسي إلى الليل الساعة 11 في الليل. احيانا يطعم وهو شبعان ويترك وهو جوعان، يسقى وهو ريان ويترك وهو عطشان، لان ما يقدر يقول اعطوني اكل اعطوني ماء، ما هو مجنون طول الوقت صارخ اساسا. قلت الحمد لله. كم صار له؟ 12 سنة 8 سنوات 10 سنوات. مضينا وتركناه. مررت على غرفة ايضا كبيرة فيه يمكن 30 او 40 مجنون كل واحد على حال، واذا من بينهم يا جماعة شخص عمره قريب من 55 سنة، قد ابيض شعر شاربه ورأسه، وإذا هو عاري كما خلقه الله. والله يا أخواني ما في حتى الذي يستر عورة المغلظة، جالس كذا ينظر إلينا خائف. قلت يا دكتور اتق الله، حتى لو كان ميت ما يجوز تكشف عورته، الميت ما يجوز تكشف عورته وهو يغسل، كيف هو حي؟ اتق الله. قال يا شيخ أعصابك علينا. قلت كيف أعصابي؟ الآن هذا تجعل عاري أمام الناس وممرضين، وحتى لو مجانين يضرر إليه ما يجوز. قال هذا لا يمكن يلبس. قلت ليش؟ قال هذا كلما لبسناه ملابس يبدأ يعض الملابس يحاول يبلعها أو يقطعها ويبدأ يخنق نفسه ويخنق الناس، فما في حل إلا أن يبقى عاريا صيفا وشتاءا. كم صار على الحال؟ وإذا هو يا جماعة قريب من 30 سنة على مثل هذا الحال. حقيقة كنت أني أبكي، وطلعت ومر بنا ممرض كذا قابلنا في السيد نفسه في الممر ممرض ومعه مريض من هؤلاء المرضى جسمه كبير يمكن طوله 1.80 متر أو 1.90 متر ووزنه أتوقع ما يقل عن 120 ضخم. وإذا الممرض بنغلاديشي جنبه يوصل إلى سره يمكن صغير ويجره كما يجر البعير أمشي دفه يضرب في الجدار وهذا سبحان الله لا يملك لنفسه شيئا. شوف العقل لما يذهب. فلما خرجنا قال لي الدكتور قال يا شيخ محمد من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل من كبار تجار جدة يملك ما لا يقل عن 200 مليون وأصابه لوثة في عقله وها هو مرمي الآن عندنا من سنتين في المستشفى. والله يا جماعة لما خرجت جعلت أفكر في تقسيم النعم بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله تعالى قد يعطي قوة في بدنك لكن يأخذ منك المال فتصبح حمالك في السوق. قد يعطيك الله تعالى ذكاء حادا لكن يأخذ منك الصحة فتصبح مشلول شلل رباعي وأنت أذكى الناس لكن إيش تستفيد من ذكائك. قد يعطيك الله تعالى صورة وجمال حسن لكن يأخذ منك ربما العقل فتصبح مرمي في المستشفى مسجون وأنت من أجمل الناس. لذلك يوم القيامة في ناس ستكون بعض النعم عليهم إذا أخذت تكون نعمة عليهم. يعني يوم القيامة يمكن العميان يفرح أنه صار أعمى، الأطم والأبكم يفرح أنه صار أبكم في الدنيا. بعض الناس سيتمنى يوم القيامة أن بعض النعم يا ليتها ما كانت موجودة عنده. سيتمنى أقوام يوم القيامة لو كانوا عميان أو كانوا صم أو كانوا بكم. ليش؟ لأن ما جاب له المعاصي وثقل صحيفة موازينه إلا مثل هالأمور. يعني مثلا يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شاة الجلحاء التي لها قرناء والقرناء اللي ما لها قرون. فإذا كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا يؤتى بهما ويقال انطحيها مثل ما نطحتك وتوضع القرناء لهذه وتنطحها. لأن الله تعالى يقول لا ظلم اليوم ولا يظلم ربك أحدا حتى الحيوانات حتى الحيوانات. ثم يؤتى بالإبل يؤتى بالحشرات فإذا كلها اقتص بينها قال الله تعالى لها كوني إيش ترابا. عندها كما قال الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يشوف صحيفته ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أقوام إذا شاف صحيفته فإذا كل معاصي بعينه يقول يا ربي ليتك خلقتني عميان يا ربي ليتك خلقتني أطم أسمع ليتك خلقتني أبكم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أذكر اتصل بي مرة واحد قال يا شيخ أنا ودي أنك تزور ولدي. ظنيت أن ولده متعاطي مخدرات وكذا يحتاج نصيحة. قلت طيب صلوا معي الجمعة وعندي مكتب في المسجد أجلس أنا وياكم. قال ما نقدر نصلي معكم. طيب تعالوا لي في البيت حتى يريحني من المشوار. قال ما نقدر ولدي يا شيخ واحد من طلابك. قلت ها؟ قال نعم واحد من طلابك ضابط متخرج من الكلية. أنا كنت أعمل في الكلية العسكرية دكتور. فقلت إيش اسمه؟ قال فلان. أنا ما أتذكره لكن قلت طيب أنا جاي. أقبلت دخلت فإذا قصر كبير ويعني فيه هنا غرف للخدمة واصطبل خيول وقصر يعني كبير وأبوه واحد من كبار المسؤولين في الدولة. دخلت المجلس فإذا المجلس يطل على مسبح ورجل يعني منعم. فلما جلست قلت له وين عبد الله؟ قال يأتي الحين اشرب قهوة. شربني قهوة وشاي. قلت وين عبد الله أنا مشغول. قال طيب رفع السماعة وقال جيبوا عبد الله. فجاء الخادم يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم. شاب مربوط بسيور في الكرسي حتى ما يقع لأن الظهر عنده متكسر. وملبسينه يا جماعة شفتوا مريلة الأطفال اللي يلبسونها لما يكون أبو شهرين أمه تبغى تأكله الطفل فأمه تلبسه أحيانا إحنا نسميه مريلة كذا حتى لما يوسخ ما يوسخ ملابسه يوسخ الفوطة هذه الموضوعة. واضعين له مثلها لأن الرجل إضافة إلى الشلل عنده ارتخاء في الفك السفلي ففمه مفتوح 24 ساعة فاللعاب يسيل يمينا ويسارا ويسيل على هذه المنشفة اللي هم حاطين على صدره. الشاب ما يتحرك فيه إلا إحدى يديه تتحرك بنسبة 15% فقط. فلافين عليها منشفة صغيرة وكل شوي لما يشعر أن اللعاب كثر يمسح كده بس تقع يده. وقف الخادم عند رأسه. الأب لو يستطيع يشتري يد الخادم ولا رجله ولا ظهره 50 مليون اشترها، والخادم يمكن راتبه ولا يجي 700 ريال واقف ويتنعم بهالنعم، وهذا الولد اللي يملك أبوه يمكن مليار ولا مليارين على مثل هذا الحال. قمت وقلت لك كلمتين، أصبر واحتسب. الشاب تخرج من الكلية ضابط، عينه أبوه أحسن تعيين. تعرف أحيانا تكون المسألة فيها واسطات، فالولد ما تعين في منطقة بعيدة ولا في شرطة في قرية من القرى في البر، لا، تعين أحسن تعيين وأحسن قطاع. ما كمل 6 أشهر إلا هو يمشي بسيارته عادي، ماشي 120 يعني، ما هو 200 ولا 160 ولا 180 يعني، ما أسرع كثير. وفجأة ضرب عليه الكفر الإطار. الكفر سبحان الله قدر الله أنه يضرب قبل الماسورة الكهرباء قبلها 2 متر. يقول لي أبو، طبعا الولد دخل في الماسورة ووقع عليه جزء منها وأصيب بشرع رباعي. فيقول لي أبوه، يقول يا شيخ لو قدر الله أنه قبلها 2 متر كان ضرب مؤخرة السيارة، ولو قدر الله بعدها 2 متر كان سلم الولد، لكن قدر الله أنه قبلها ويدخل فيها. سبحان الله على مثل هذا الحال. إذا الله سبحانه وتعالى يا جماعة يقسم النعم بين الناس، ممكن يعطيك قوة، يعطيك ذكاء، يعطيك مال. أحيانا ممكن يعطيك مال وقوة وذكاء لكن يأخذ منك الراحة القلبية، ويصبح الإنسان دائما متضايق وقلق ومكتئب، وربما ما ينام إلا بالعلاجات. هكذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يقول لي واحد من الزملاء، يقول مرة كنا متوجهين إلى أحد التجار نبغى نأخذ منه تبرع للمسجد. يقول فمررنا أثناء الطريق بحفريات في الشارع، وتعرف أحيانا الحفريات بالليل إذا ما كان جنبها مصدر كهرباء، يعني يضعون الفيش في داخله، يحضرون ماطور، ماطور كهرباء اللي صوته عالي هذا. يقول ففي ماطور وفي حفريات، واللمبة موصلة من الماطور على الحفريات حتى الناس ما يقعون في الحفريات في الليل. يقول جنب الماطور حارس هندي متوسد كراتين، ناخذ كرتون وفاتحة وحاطه تحته فراش، والكرتون الثاني لاك بعضه على بعض وحاطه وسادة، ونايم جنبه الماطور، والماطور مزعج، تعرفون ماطور كهرباء يعني، ومع ذلك نايم في أمان الله. قلت عجبت، لكن يعني هندي يمكن راتبه ولا 700 ولا 800 ريال. يقول فمضينا ودخلنا عند التاجر، فوضع لنا شاي وقهوة وعطانا تبرع للمسجد، ثم أخرج حبوب من جيبه وأكلها وشرب ماء. قلت السلامات، لا يكون عندك مثلا يعني مشكلة في القلب ولا في يعني إيش عندك، سلامات. قال لا، لكن أنا صار لي 2 سنين لا يمكن أنام إلا بالحبوب المنومة. يقول سبحان الله تعجبت، يعني كل هذاك الهندي أبو 700 ريال ينام قدير العين جدلان وما همه أحد، وكرتون تحته وكرتون تحت رأسه ونايم وناس الدنيا كلها. سبحان الله. وهذا الرجل انظر كيف سبحان الله رب العالمين يعطيه مثل هذا. لكن رب العالمين أحيانا قد يجمع لك الشيئين. عندنا واحد من المشايخ في مكة، يمكن بعضكم سمع له القرآن وصوته جميل بالقرآن وله أشرطة في الانترنت، اسمه الشيخ المحيسني. فرجل صوته جميل ومع ذلك تاجر كبير في مكة، تاجر عقارات، يملك أبراج وعماير وإمام مسجد في مكة وبكاء. فإحدى المرات صلى بهم التراويح في رمضان، وكانت الختمة، فالرجل بكى وبكى الناس، والناس فعلا يكون ورائي يمكن جدران تبكي من كثر الخشوع. فطلع الناس وما يمسحون دموعهم، فواحد مصري كان يصلي معه طلع، لما طلع هو جزاه الله خير الشيخ والله احنا بكينا وخشعنا وكذا، فرأى أمامه برج يمكن 70 دور، فقال للي جنبه ده بتاع مين؟ وهو يبكي قال ده بتاع الشيخ المحيسني. قال اللي صلى فينا؟ قال ايه؟ قال الله يزيده. ومشى شوية شاف برج على يسار كبير يمكن 50-60 دور، قال وده كمان بتاع مين؟ قال ده بتاع المحيسني. قال اللي صلى فينا؟ قال ايه؟ قال ده بتاع وده بتاع. قال ايه؟ قال سبحان الله، امال بعيط ليه؟ فاكر يعني ليش يبكي عنده؟ فعلا يعني يقول ما دام الله سبحانه اعطاه الفلوس واعطاه خشوع وحافظ قران وكل شيء، امال بعيط ليه؟ يعني ليش يبكي يا اخي؟ وكأنه يقول لا يجتمع هذا وهذا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المعيشة بين الناس. المقصود من هذا أن الإنسان ما دام رب العالمين أعطاه هذه النعم كلها فعلا ووسع عليه رب العالمين هذا التوسع، الأصل أن يكون الإنسان شاكرا لله عز وجل بكل هذه النعم، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الإنسان ما يملك من هذه النعم شيئا. يعني أنتم الآن اليوم أفطرتم من أفواهكم، في ناس يا جماعة صار لهم ما لا يقل عن 20 سنة يفطرون عن طريق أنوفهم، صح؟ في ناس لا يدخل الطعام إلى بطونهم إلا بالأنابيب ولا يخرج إلا بالكفس حتى يخرج منهم، وتحاميل وأمور وأدوية حتى يطلعونه من البطن. فالأصل ما دام أن الله عز وجل أعطى الإنسان نعم أن يكون الإنسان شاكرا فيها، وهذا هو طريق النجاح مع رب العالمين. مثل ما قال سليمان عليه السلام، سليمان لما مر ورأى نملة، مثل ما قال الله عز وجل وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف أيضا ذكاء النملة، النملة أول شيء صاحت يا أيها النمل، ما حرصت على نفسها بس، حرص على الناس أيضا، على النمل اللي معها، على قومها، على مجتمعها. يا أيها النمل، التفتوا إليها، ماذا تريدين؟ ادخلوا مساكنكم، حتى ما يقولوا لها ليش تتحكمين فينا، ندخل مساكن على كيفك ونطلع على كيفك. فهي حتى تعطيهم السبب قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، في سبب، فحتى ما يقولوا ليش سليمان يأتي يحطمنا، ايش هالظلم، قالت وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، لما رأى أن ملكه عظيم لدرجة أن سمع كلام نملة على خفض صوتها قدر يسمعه ويفهمه، لما رأى هذا الملك العظيم ما قال شفت ملكي حتى النملة أسمع اشتغل، لا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن إيش أعمل صالحا ترضاه. ربط بين النعمة وبين عمل الصالحات، أن أشكر نعمتك وأعمل صالحا. يا رب أنت أعطيتني بصر، أوزعني أشكر نعمة البصر وأعمل بها صالحا، أعطيتني سمع أشكر نعمته وأعمل بالسمع صالحا، أعطيتني لسان أوزعني أشكر نعمة اللسان وأعمل بها صالحا. شوف لما صار الموقف اللي بعده قال سليمان ما أيكم يأتيني بعرشها، لما أرسل إلى ملكة سبأ وقالت خلاص أنا بأجيك وأتفاهم معك، وجاءت من اليمن إلى الشام، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تقوم مقامك يعني تأخذ لك 3-4 ساعات، لأن سليمان يجلس الضحى ويقوم المغرب يجلس يحكم بين الناس وكذا، فهو يقول قبل لا يأذن عليك المغرب العرش عندك أجيبه لك من اليمن. قال لا كثير، 4-5 ساعات كثير، نبغى أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شوي إلا العرش عنده. فلما رآه مستقرا عنده إيش قال؟ هل قال نعم أنا ملك وعظيم لذلك أنتم تطيعوني؟ لا، شاف نعمة جديدة على طول تذكر المنعم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. إيش معنى ليبلوني؟ يختبرني، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أنت اللي تستفيد، ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللي يكفر يقول ما أبغى أشكرك يا ربي، رب العالمين ما هو مهتم بي، إيش اللي يعني رب العالمين بيركض وراك يقول لك يا عبدي أرجوك أرجوك. فإذا كان الإنسان يا جماعة ربط دائما بين أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، هو الإنسان اللي ينجح في حياته فعلا، هو الإنسان الموفق اللي تظل الحبال بينه وبين رب العالمين موصولة. وعلى ذكر الحبال، كنت في زيارة الماضية المغرب للأردن، عزمني واحد من الإخوة كان يعمل عندنا في الرياض مدرس، رجل كبير يعني في السن، فجلست عنده فكان عنده واحد يمكن عمره 65 سنة، تكلمت كلمتين عن الصلاة، فقال هذا أبو 65 قال يا شيخ أنا بشكرك على الموضوع المهم وأنا عندي قصة مع الصلاة بدي أسمعك إياها. أنا ما أعرف واحد عنده قصة مع الصلاة، يعني ممكن قصة مع بنت جيرانهم، قصة مع زميلته في الجامعة، صحيح قصة مع الصلاة، ما في واحد عنده قصة مع الصلاة، هو قاعد صلي ما صلي، ما في يعني حدث معين. قلت كيف قصة مع الصلاة؟ قال لي عندي قصة مع الصلاة. كيف تحطنا قصتك مع الصلاة؟ قال الشيخ أنا لما كنت شاب كنت أزعر يعني حتى أزعر أسود ربيع منه يعني يبدو صايع يعني ولا داشر وصايع كذا. يقول لكني كنت أزعر لكن بصلي، ومعي أصحاب زعران بس ما بيصلوا، فهو مثل ما قالوا يعني الأعور بين العميان باشا، فهو مع أنه مع زعرته إلا أنه يصلي. فيقول وكنت هم بيدخلوا هيك وأنا بدخل الجامع وبصلي وبطلع لهم وكلهم زعران يعني. يقول فمرة من المرات دخلت الجامع بدي أصلي، فلما رفعت يدي قرأت على الجدار مكتوب أمامي: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا الحديث ضعيف مش صحيح. يقولوا أنا بدي أكبر، بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي، أنا صلاتي ما نهت عن الفحشاء والمنكر، يعني ما إلي صلاة؟ تدري بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا بلاش صلاة حتى تقبل الفحشاء والمنكر. شوف ابليس كيف يركب عليه. يقول يا شيخ والله أترك الصلاة 10 سنين ولا أصلي. يوم من الأيام اتصل بي واحد سعودي من ربعكم أزعر زيي، يقول كذا، يقول فكان عندهم سهرة وناس عم يشربوا، يقول وجيت معاهم، يقول وإحنا سكرانين بالليل مجموعة يعني مجتمعين على ضلال. التفت علي هو من أهل جدة هذاك، يقول فالتفت علي قال لي فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال كيف ما عندك صديقة؟ قلت ما عندي صديقة. قال ما عندك صديقة يعني ما تزني؟ قلت لا ما بزني. قال ما دام ما تزني ليش ما تصلي؟ هذا هو سكران يا يعني بعض الناس أحيانا مضيع لكن تلقم معاه يجي منه شوي. فقال له ما دام ما تزني ليش ما تصلي؟ قال له ما بصلي لأني بشرب خمر. فقال اسمع يا أبوي أنا أقول لك حاجة. قال أنا شو عندك؟ قال إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه، طبعا هذا معنى كلامه، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه قراية القرآن، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الأول وقطعته، انت لما ما تصدق جيت عند الحبل الثاني وقطعته، انت لما ما تقرأ القرآن جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابويا خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين يمكن تحتاجه يوم من الايام. المهم الرجال يعني هذا كلامه سكران، اجل بالله لو عاقل يمكن يدعي النبوة، لو عاقل ما هو بس انه يتكلم. يقول قال لي هالكلام وجلست افكر، قلت والله صحيح، ليش انا حبال بيني وبين رب يعني صلة مقصود بيني وبين رب العالمين؟ وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله اللي هو الاسلام، بحبل الله، الله سمع حبل بحبل الله جميعا، واعتصموا تشعر انك ماسكه ضامه الى صدرك الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء يقول فجاء استفكر قلت يا اخي فعلا انا بيني وبين ربي ليش اقطعها؟ طلعت من المكان وذهبت واغتسلت وصليت المغرب والعشاء، والى يومي يا شيخ ما تركت الصلاه ابدا. وأجر توبة في ميزان حسنات من؟ هذه من فوائد الخمر ترى. مش الله تقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله يمكن من منافع. المقصود طبعا السكران لا يؤجر على عمله، وذلك لأن ما له نية، ومن شروط قبول العمل النية الصالحة، وهذا لا يمكن يروي ونضيع، لكن رب جوهرته في مثل. فالمقصود أن الإنسان فعلا إذا جاء وقطع الصلة اللي بينه وبين رب العالمين، إذا إيش بقي لك؟ لذلك إذا تأملت وجدت أن من أعظم الشكر للنعم اللي تؤدي فعلا إلى النجاح في حياتك أنك تبقي هذه الصلة بينك وبين الله تعالى وتتمسك بها. لذلك كل الأنبياء يذكر الله تعالى شكرهم للنعم ويذكر معهم معها أنهم يتمسكون بهذه السلة. خذ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عن زكريا: فنادته الملائكة وهو ماذا يفعل؟ قائم يصلي في المحراب: مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم يقول: رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله له: وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. كل المسألة صلاة صلاة صلاة. ليش؟ لأن فعلا الإنسان إذا أقامها صار شاكرا لنعمة بصره ونعمة يده ونعمة رجله ونعمة عقله وجميع النعم اللي عنده، لأنه يبقي هذه الصلاة بينه وبين الله. لكن إذا جاء وقطع هذه الصلاة إيش الفائدة؟ أنت لما تقطع الصلة بينك وبين الله كأنك تقول: يا ربي أنا ما أحتاج لك. مثل الآن يا جماعة، لو قلت أنا والله هذا المسرح فيه 4 سماعات، يا جماعة السماعة هذه ما نحتاجها، ماذا نفعل؟ أقول له افصل الصلة، يأتي للسلك اللي موصل بين الميكروفون والسماعة ويقطعها. ليش قطعتها؟ قال ما نحتاجها، خلاص نحن مستغنين عنها. انتبه لتتعامل مع رب العالمين هذا التعامل، أنك تأتي الصلة اللي بينك وبين الله وتقطعها كأنك تقول: يا ربي أنا لا أحتاج إليك، لذلك أنا قطعت الصلة اللي بيني وبينك. والله ما تتحرى، ما يخرج منك نفس ولا يعود إليك ولا تتحرك ذرة من ذرات دمك إلا أن يأذن الله تعالى بهذا. لذلك بين الله عز وجل عباده المؤمنين كيف علاقتهم به من خلال شكرهم للنعم من إقامة صلواتهم وغضهم لأبصارهم، يعني تعظيمهم لرب العالمين. كلما صار الإنسان معظم لله صار الله تعالى في قلبه أعظم حبا. والقضية أن بعض الناس لا يكتفي أحيانا أنه يترك صلاته أو أنه يفرط في شكر نعمه، لا، أحيانا بعض الناس يتوظف بوظيفة إبليس. كيف وظيفة إبليس؟ إبليس لما طرد رب العالمين من رحمته وقال له: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي مثل ما أنا فسدت وخربت أبخرب الناس مثلي. وبعض الناس كذا. أذكر واحد من الشباب أرسل مرة رسالة يقول: يا شيخ، واحد من زملائي عنده خبرة في الإنترنت ويطقطق على الإنترنت، دخل يوم من الأيام إلى موقع، هذا الموقع متخصص في الصور الخريعة، تشترك ب500، ما أدري 500 دولار أو ريال، المهم تشترك ب500 ويرسل لك في كل أسبوع ملفا في صور خريعة كذا، بس دبرون فلوس يعني. جاء صاحبهم هذا واشترك، يقول: صار يا شيخ الولد يأخذها من الإنترنت عنده ويحملها في الجوال، وكلما جاءنا بدأ يقول: شوفوا يا شباب، شوفوا احنا يا أخي كيف جبتها، والله علمنا كيف جبتها. قال: في موقع، أعطنا الرابط نشترك. قال: لا، أنا بوفر عليكم، أعطوني إيميلاتكم وأول ما توصل لي أسوي لها إعادة إرسال لكم. ليش طيب؟ أنت مستفيد شيء؟ لا، كذا يحبون أن تشيع البعاشة بالذين آمنوا. مثل اللي واقف معك يسولف معك بعدين تمر بنت حلوة يقول لك: شوف شوف هذيك حلوة حلوة حلوة. طيب أنت إيش تستفيد لما هو ينظر إليها؟ يعني لما هو يستمتع بالنظر أنت ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. ولا مثل لما يكون عندك مقطع بلوتوث دقيقة ولا دقيقتين، مقطع خليع، وتقول: شوف أحمد ولا خالد، شوف، يبدأ وينظر يقول: يا خلوي لعنهم وش هذا ومدري إيش زين، وأنت جالس مبسوط. طيب هو لما ينظر يستمتع أنت ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. لذلك أنا أتعجب لما يأتي واحد من الشباب يدخل كوفي شوب ولا يدخل محل إنترنت ولا مقهى إنترنت ولا أي مكان فيه كذا اجتماع، ولا يمكن بيننا جالس، ويبدأ عند الصورة خليعة فيسوي بحث عن أجهزة، يطلع عنده أجهزة هو ما يعرفها، الجدار الأحمر، السقف الأبيض، الميكروفون الأسود، أجهزة ما يعرفها، ويبدأ يقول: إرسال إرسال إرسال. ماذا تستفيد؟ هو لما ينظر الصورة الخليعة أو المقطع لما ترسل إليه ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. لو كان يقول لك والله مقطع حلو هذه 50 ولا هذه 100 قلنا جمعت لك فلوس. لكن لما يكون واحد يا جماعة طالع منها بلا شيء إيش الفائدة؟ هذا على هالحال أخذ إيميلاتهم بدأ هذا عاد فزعات صاروا الشباب يعطي إيميله وإيميل أخوه وإيميل ولد عمه وإيميل جدته وإيميل مدري من وقاموا يجمعون له من هالإيميلات لحد ما جمع يا جماعة قرابة 100 إيميل ويأتي يبرمجها عنده وصار أوتوماتيك توصل من الموقع هذا أوتوماتيك ترسل 100 إيميل كده مثل ما قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كذا يحب يبغاهم يخربون يريدهم أن يفسدوا كذا ما كسب ولا ريال ولا في عز ولا شرف ولا منصب ولا وظيفة بس كذا حب إفساد. وبدأ كل ما جلس معهم عندهم استراحة الشباب اللي يسون فيها استراحة يعني مزرعة أو بستان كل ما جلس قالوا يا أخي الصور اللي جاتنا هالأسبوع والله إنك رهيب ها وضحك مبسوط 6 أشهر ومات حادث مات والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة موت الفجأة كذا ما تدري إلا قال والله فلان مات 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 فيقول صاحبه يقول يا شيخ الرجل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه ودعينا له وبعد يومين ثلاثة جئت يوم السبت فتحت إيميلي إلا وصلتني رسالة من فلان وفي قبره أفتح رسالة إلا ملف صورة خليعة إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت يمكن الرجل مرسلها أنا ما شفتها قبل أسبوعين أفتح الإيميل الأسبوع الجاي إلا رسالة تاريخ جديد طول رابطة من فلان وهو ميت في قبره اكتشفت أن الرجل وضعها أوتوماتيك إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يا أخي ما يصلح الرجل مات انتهينا مثل ما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم اللي تركوها في الدنيا نكتب آثارهم وآثارهم ثم قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء مسجل من رب العالمين ما يفوت ولا شيء. المهم يقول والأسبوع اللي بعده واللي بعده لحد ما قلت لازم أنقذ الرجل يقول ولست أنا وحدي نحن يا شيخ 100 يعني في شباب معي يرسلونها لغيرهم وبعضهم يحملها بلوتوثات ويرسل للناس. فأرسلت إلى الشركة أو إلى الموقع اللي هو متعاون معه أو اللي أخذ منه وتجمع الإيميل الفلاني أرجوكم تقول له حل لا ترسلون له. قالوا لا لسه بنرسل له. طيب يا جماعة الرجل مات قالوا أعطنا الباسورد أعطنا الكود اللي اشترك فيه. قلت ما أعرف إيش الكود يا جماعة الرجل مات. قالوا بالنظر إلى السجلات وجدنا بقي له 4 سنوات ونصف. شو سبحان الله يا أخي أحيانا بعض أنواع الفساد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. خلونا واضحين لو واحد أرسل بلوتوث مقطع خليع إلى واحد آخر أو أرسلته بنت إلى بنت ولا ولد إلى بنت ولا أهم شيء أرسلته إلى أي جوال آخر بصرف النظر جوال بنت ولا ولد ثم بدأ ذاك ينظر إليه كلما نظر إليه عليك مثل وزره. فقلنا وحي من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ما هذا شغل إبليس. إبليس كذا يخرب الناس. ولو كان إبليس تاب واستغفر زين لكن رجل لكن إبليس الشيطان شغال يفسد الناس لا يزال. لذلك كلما نظر إليه أو أرسل إلى غيره صارت سلسلة مجتمعة ثم يجي يوم القيامة مثل ما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا ليس خاصا بس بالبلوتوثات حتى غيره. يعني فرضا افرض لو واحد أخذ مثلا باكيت دخان جديد باكيت جديد سجائر وجاء وفك الباكيت وطلع سجارة كم يبقى؟ ما شاء الله زادكم الله علما 19. لو جايلة صحابي يمكن ما يكملونها لكن 19. بالله تدرون متى دريت أنا أن في 19 لما تخرجت من الجامعة وتزوجت وجاني عيال وتوظفت معيد. رحت مرة ألقي محاضرة في إحدى الثانويات فقلت هالمثال وقلت لهم يا شباب أنا كنت أظن صراحة سابقا أنا كنت أظن أن الباكيت فيه درزة 12 طبيعي دائما لو تروح تشتري يعني ماء صحة ولا تشتري شيء ماء يعني صحي عادة درزة أو مضاعفاته ولا لا 12 24 26 28 إلى آخر فكنت أظن أن فيه درزة 12 فقلت يطلع سيجارة يا شباب يبقى 11 فقال واحد داش الورقة يبقى 19 أأذن لو أقول له يشبعها الله الطلب ما يدري لكن هذه مسأل به خبيرة واحد ضبطها وهذه القضية عندنا لذلك ينتبه الواحد لا يكون مفتاحا للشر بل يحرص حتى لو كنت أنا على معصية أن يحاول أصلح غيري يعني ما يمنع أنك حتى لو كنت أنت مقصر حتى لو كنت مدخن حتى لو كنت ترتكب كبائر ما يمنع أنك تشعر أني أنا لا أزال مخاطب بقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يبقى أني أنا مسلم يبقى أني مخاطب بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا ماذا يفعل فليغيره بيده برسالة بقلبه حتى لو كنت أنت صاحب معصية يجب عليك أنك تنكر وتغير بمعنى يا جماعة أن المعاصي لا تؤدي بك إلى أنك تكفر إلا إذا وقعت في معاصي شركية أحد سجد لصنم ولا سب الدين ولا الأمور هذه أما ما دام أنها معاصي والكبائر فتبقى أنك من المسلمين صح أنها خطر على الإنسان لكن يبقى أنك مخاطب بما يخاطب به المسلمون ولو أن إنسانا مات سكرانا أو مات على فراش فاحشة لوجب علينا مع موته على هذا الحال أننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وندعو له بالرحمة والمغفرة لأنه يبقى أنه مسلم يجب علينا أن ما يجب للمسلم على أخيه لكن المقصود ما دام أن الإسلام يخدمك ويأمرنا بعيادتك إذا مرضت وإطعامك إذا جعت ومساعدتك إذا افتقرت والصلاة عليك ودفنك والدعاء لك ومدري إيش كل هذه تبذل لك وتصلح لك ما دام الإسلام يخدمك هذه الخدمات اسأل نفسك أنا ماذا قدمت للإسلام وهذا من نجاحي في الحياة إيش قدمت أنا لديني هل عمري نصحت واحد مقصر أعرف مثلا شاب دائما يعني علاقات محرمة البنات وغيره هل أنا ممكن أن يوم الأيام جئت وقدمت للشيء نصيحة معينة ولا تذكير هل أنا بدلت له أي شيء يعني لو سألت نفسك ما هو الشيء اللي قدمته أنا في حياتي للإسلام هذا بلا شك أنه من أعظم طرق النجاح التي وفق الله تعالى إليها حتى نكون واقعيين أنا جبت معي مصحفين كتبت عليها إهداء وختمت على المصحف بالختم الشخصي الختم الشخصي هذا أنا ما أختم به إلا على عقود الزواج والطلاق يعني اللي بيأخذه يا بيتزوج ولا بيتطلق ولا يطلق فمن منكم عنده يعني شيء سبق أن قدم نصح ولا توجيه ولا يعني قصة معينة حصلت له بدل فيها شيئا للدين يصح أن يذكرها لنا ويأخذ أحد هذه المصحف هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب لله تذكر ختم دمك مش عارف تستعد فضل الميكروفون شغال ولا يا شباب شغال فضل يا ابني بسم الله الكريم
علاقة يعني مش محاضرة يعني علاقة من علاقة العلاقات
الصلوات اللي يعني لا 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 دائما. انا اذكر ولو اعطلت شوية واحد كان عندي طالب في الكلية يمكن يعرف ما لا يقل عن 20 إلى 30 بنت. طبعا عندنا الوضع اصعب من عندكم, يعني عندكم مدى الجامعات مختلطة وكذا, هناك لا. فكونه يبحث عن بنت ويشبكها معه هذا مشقة شديدة, لان لا يمكن يشوفه في الشارع الا متغطية بعباية. لو بنت راحت للسوق يا امها يا اخوها معها يا كذا, الجامعة لا يمكن يشوفها في الجامعة اللي تقوم في البهو ولا في الممرات ولا, ولو يذهب الى كليتها ينتظرها في الشارع فيه حراس وفيه هيئة الامر عرفنا يعني المنكر, يعني يطلعوا الروح لو شفنا معها. ومع ذلك شبكنا 20 بنت. المقصود جلس يمكن 6-7 سنوات مستمتع, هذا بعد تخرجه يعني 3 سنوات في او 4 سنوات في الجامعة, وبعد تخرجه سنوات. لما وصل عمره 30 جاني وقال يا شيخ انا ابغى اتزوج. قلت طيب يعني الله يوفقك توك تذكر انك بالغ. قال لا يا شيخ بس ابغاك تبحث لي عن بنت حافظه القران. قلت يا اخي عندك 20 بنت مشبكهن ولاعب فيهن لعب, تزوج واحده منهن. قال والله يا شيخ كل هذول ما اثق فيهن, اللي عرفتني نفسها وروحها وسواليفها وضحكها وليالي طوال, بكره لما تزوجها وقعد معاها 2-3 شهور خلاص هي تعودت علي, تبدا تبحث عن اخر جديد. وانا اعرف البنات هذول والله يا شيخ ما اتزوج ولا واحده منهم. قلت اما انا فلا يمكن اورط واحده حافظه القران معك انت, وانت انسان صحيح انسان يعني تعبث بالاعراض ونحو ذلك, لا يمكن اني العب عليها واقول هذا شاب تقي ترضون دينه وخلقه, انت والله لا ارضى لا دينك ولا خلقك. شديت عليه راح الولد قال انا مو ان شاء الله ابعث لك يا شيخ دعوه زواجي. فبعث لي بعد يمكن 4-5 شهور دعوه زواجه, واذا هو تزوج فتاه حافظه القران والآن عنده منها 3 أطفال مبسوط. فالمقصود مثل ما ذكر الله الكريم, يعني أحيانا يصير واحد معاه بنت وأحبك وأنت أحلى واحدة في العالم, أنت كويسة أنت أكوس واحدة وما أدري إيش, لكن إذا جاء عند الجد ويبغى أم عيال وزوجة حصينة لا, يقول أبغى واحدة غيرها. طبعا وصلنا عند قولك انسى
فعلا الشيخ الله يجزاه خير يعني
يعني طبعا انا اقنعته لاني كنت ابغاها
تظن بالمنظر يعني انا كان بالمنظر اللي المقصود بالكلام عم بيعطي جيت على بنت الله يستر عليها قلت انا يعني كون واقعيين زواج شيء ناسي وانا بدي يكون يعني يكون موضوع العلاقه اكثر ويعني يكون في مهم في الموضوع فاذا نكمل الموضوع بالزواج يا ريت ما في مجال انا انسى أنا ما بغضي على مصر أغني معك فعن هذا الغرض, أنا ما بغضي على مصر ما بغضي إذا كنت بحبك
كيف بغضي على مصر؟
فقامت قالت اسمع أنا يعني ما
اعتقدت
أنه في
بيني وبين,
طبعا
البنات عادة أعتقد يعني في الأكيان شكلك تنظر بإذا طاعت حاسبت نحيف يعني حليل كده هو قال شيئا أنا كنت أود أني أقوله لكني ضاق الوقت عنه, ويعني كلامه قوي. شوف سبحان الله يا جماعة, ترى ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هذا شيء فطري, لذلك الله تعالى لما خلق آدم ووضع في الجنة كان أمامه كل المتع ومع ذلك ما انبسط. فالله تعالى لأجل ذي سرورة ماذا اختار له من المخلوقات يكون أنيسا له؟ أنثى. ما اختار له مثلا فرس جميل يطير به في الجنة فرضا يعني، ولا ببغاء يتكلم معاه، ولا أرنب أليف أو هر، أو اختار له أنثى لأنه يدري الذكر لا يستغنى عن الأنثى. فوجودها الحاجة الفطرية هذا أمر طبيعي. أنا أعتبر أنكم أنتم أعظم أجورا البنات أو الأولاد أعظم أجورا من البنات والأولاد اللي عندنا في الجامعات. ليش؟ الجامعات عندنا لأنها ما هي مختلطة، فتلقى الطالب أصلا ما عنده يعني مصارعة لنفسه ومصارعة للشيطان، لأن كل اللي عنده في القاعة تماثيل شنبات يعني، وهو ينفتن بمين ويخلي مين. لكن لما يصير أمام صحيح أمام الفتنة وجنبها هذه وهذه، فهي تبقى المسألة عنده فيها نوع من مصارعة النفس ومصارعة الشيطان، عندها يعظم لها الأجر، يعظم لها الأجر. مثل يوسف عليه السلام، يوسف لما جاء أمام امرأة العزيزة وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، وهرب إلى الباب وفر منها وانسجن. قال ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف وأنه يعني ترك امرأة العزيز مع جمالها وحسنها وفر منها، قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول تبغى العبودية لله هي لما يكون أمامك شهوة وتتركها، أمامك بنت حلوة وتغض بصرك، أنت أمامك شاب جميل وتغضين بصرك، لأن ترى غض البصر ليس خاصة في الرجال إلى النساء، حتى النساء إلى الرجال. لذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدين الآية اللي بعدها ايش قال؟ وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا الأمر موجه للرجال موجه للنساء، لكن المشكلة عندنا احنا أن الواحد الحين يظنها من الرجال فقط. طيب في واحد من الشباب تو مسكين كادت يده أن ترفع، تفضل رفعها 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 حتى رحمته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في عندنا قصتين على المستوى الواحد في هذا الصحيح. أنا طبعا ضل الجامعة الحالية زادوا يعني هيك في سنة ثانية جامعة، فعشان أمضي وقت الفراغ اللي في عندي يعني.
طيب أنا ما كنت معك لأن الأخ كلمني. أعد كذا سوبر كذا أرجو.
أنا أول بارك خلاص صح فيك زادي.
انت اللي ادمني معطيك مصحف لان عدد الكتاب بالراس. هذا طلع قبل امس كان عندي محاضره وقام يتكلم في الاخير قال لي يا شيخ انت رايح الرياض؟ قلت قال في تنكه زيت برسلها لاهلي. فطلع عند ابوك انا. تفضل. أنا ودي أسمع منك أول شيء اللي سمعناها من قبل أمس لأنها معبرة وأريد أن أعلق عليها، ثم نسمع القصة الثانية. الأتوبيس اللي بغيت تضرب الشوفير.
في بعض الشباب كان معي نفس الباص. سنة أولى جامعة أول إجازة لي في السعودية يعني بروح الرياض يعني بعد الفصل الأول. فيوم ركبت الباص طبعاً عذراً على أجل ما أتكلم
يمكن فيها. تكلم لو تبي عبري اللي تبغى بس.
المهم ركبت الباص ولا لسه يعني الباص ما مشى. فلقيت الشوفير طبعا ما كان مو موجود في الباص، حاط فيه المصري ونازل بضبط الباص وبشيك عليه قبل ما تطلع. فاول استغفر الله العظيم يعني قلت فيلم مصري ممكن يعني في افلام مصريه كذا وعاديه وفي ممكن منها حتى تكون اباحيه شهوه. فاول في جامع خليع ويعني ما يرضى العقل ولا دين ولا منطق.
جميل.
ففي كان عوائل وحريم وبنات وشباب طبعا لا ابكي عليهم، في شباب عادي قدر يضحك وعادي ما في شيء ولا يعني. فقلت يعني ما يجوز هذا الكلام، انتفضت وقمت وحتى ما نزلت الشوفير ولا شيء، كنت بطل التلفزيون ما يعني حتى ما جيت كاس التلفزيون، قلت له تعال بطل التلفزيون الله. المهم وقمت قلت يعني الله يجزاكم خير انتم ما دامكم يعني العوائل عندكم بنات يعني لا حول ولا قوه الا بالله تفيد هذه، بس انه المفروض تكلم وتنكر عليه زي كذا. المهم في النهايه يعني انه حاولت ان اخلي شغل القران ياخذ المحاضرات يحط الدروس وشيء احسن من هذا الاغاني وال
وفعلا غير
الحمد لله
ما شاء الله.
يعني طبعا هو في بضل عامل انه في شباب يعني تعرف
كانوا يبغون
يكون اغاني، فحاولت اجمع ما بين هذا وهذا وتعرفت على الشباب واغلبيتهم طلعوا معي نفس الجامعه الهاشميه صارت صفتنا يعني.
ممتاز ممتاز. طبعا هذا يعجبني حقيقه من جهه أن الإنسان يكون جريء في الأمر المعروف نهي عن المنكر. أنا كنت أقول في محاضرة قبل فترة لمجموعة من الطلاب، أقول أحيانا تبدأ السنة الدراسية والقاعة فيها 50 طالبا ليس فيهم إلا طالب أو طالبان يدخنون، ثم تنتهي السنة وفي 10 طلاب يدخنون، شوف تأثيرهم. بينما تبدأ السنة وفيها 2 من الطلاب يصلون وتنتهي السنة وفيها 1 يصلي. طيب هذا اللي كانوا يصلون ليش ما أثروا في غيرهم؟ هذه القضية. فكذلك قدرة الإنسان خاصة إذا كان بأسلوب مناسب، يعني كلام الأخ معه قال يا أخي إحنا في سفر وواحد ممكن يصير لحادث وإحنا قاعدين نشوف فيلم، اتق الله، خلنا نموت على ذكر الله، نقول أذكار السفر وندعو الله دعاء المسافر المستجاب. كلما صار أسلوبك ألطف وأجمل في توجيه النصيحة للآخرين، لأنك أنت تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع أجهزة، ليس جهاز تلويه وصلحه ويطيع قصر عن هذا قلب، ممكن حتى في ظاهرة أمامك يطيعك لكن في قلبه ما قبل منك، لكن لوجود مصلحة بينك وبينه. حتى في توجيه الدكتور لمن يدرسه من طلابه، حتى في توجيهك أنت إذا كنت صاحب مسؤولية في بيتكم أو في غير ذلك، كلما صار أسلوبك في الطرح حقيقة ودعوة الناس إلى الخير أحسن، كلما صار قبول الناس لك أكبر. خذ مثال ولو طولت على ابني. الله سبحانه وتعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو ما صرت لين إيش الاحتمال الثاني؟ ولو كنت فظا غليظ القلب إيش النتيجة؟ لانفضوا من حولك. ينفضوا من حولي وأنا نبي وأنت نبي، ينفضوا من حولي وأنا سيد ولد آدم، نعم. ينفضوا من حولي وأنا غفر لما تقدم ذنب وما تأخر، نعم. لأن الناس حتى لو كنت أكثر الناس طاعة وصلاة وصوم، ما يبغون صلاتك وصومك، يبغون ابتسامتك وبشاشتك ولطفك ولينك ورفقك، صح؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ابتسامتك ولطفك فرق. أني أجي عند واحد شاب وقاعد يتكلم له مع بنت ويلعب عليها، فرق أني أجي وأقول يا أخي أنت ايش فيك، أنت ما تستحي على وجهك، فرق بين هذا وبين أني أجي وأمسك على جنب وأقول يا أخي الله أنا محب لك الخير وأنت ما شاء الله عليك وجهك بشوش ولطيف، تعطيه كلمتين يسمونها الرصيد العاطفي، ثم بعد ذلك تقول له وأنا والله لك ناصح. ترضى لو أنها أختك، لو أنك تدرس الجامعة وشفتها حاطة رجع على رجل واحد من الشباب يدفها ويدفها ويضحكون، ترضى على أختك؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي قال يا رسول الله ذلني بالزنا، أول سؤال سأله قال له الزنا حرام ولا إيش؟ قال له أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضى؟ قال لا. قال حتى الناس ما يرضون لأمهات مقال. أنت لما تزني بتزني بامرأة يا أم أنها أم فلان ولا أخت فلان ولا عمة فلان ولا خالة فلان، كذلك أنت ما دام ما ترضى على محارمك لا ترضى على محارم الناس. فكذلك أنا أعني القدرة على التوجيه ليس فقط في العلاقات، حتى يا جماعة في الصلاة. يا أخي صار الناس الآن سبحان الله الصلاة عندهم شيء عادي، يسولف معك يقول لك والله ما أصلي. طيب ليش ما تصلي؟ مرة كنت عند أستاذ الملك فهد، عندنا أستاذ الملك الملعب كبير، الملعب حوله مساحة خضراء، فيأتي شباب يفرشون فرش ويجلسون يسولفون يدخنون ويشيشون. فمرة صليت العصر مبكرا جدا في مسجد وطلعت عندي شغل، فمريت على الأستاذ، عاده العصر ما في أحد جالس لأن الشمس، بس ذاك اليوم شفت 2 جالسين فرشين فرشة وفي شيشة، واحد واقف يصلي والثاني جالس يشيش. أنا أخذت أنظر، يعني هذا اللي جالس يشيش يا أما أنه مسافر وجمع العصر مع الظهر تقديم، يا أما أنه جنب وما عنده ماء، ولا حائض أو منفسة، ما في سبب غير كذا ولا لا. واحد جالس ما صلى، واحد من الأسباب الأربعة. وقفت سيارتي، أول ما وقفت نزلت إلا هذاك خلص من الصلاة، سلم كيف الحال يا شباب، طبعا ما عرفوني لكن كيف الحال يا شباب، أنا بيتي قريب تفضلوا وشربوا قهوة. قال الله يسلمك. قلت أنا عندي سؤال بس تحملوني كذا شوية. قال أنا تفضل، كنت يعني بشوش لطيف معه. قلت يعني أنا شفتك ما تصلي، فأما أنك مسافر. قال لا ما نسافر. قلت أو جنب وفيه ترى مساجد فيها دش يعني تتروش تسبح إذا. قال لا لست جنبا. خفت أقول له حائض نفسه وأنضرب. قلت إيش السبب ليش ما تصلي؟ قال بس كذا ما أصلي. ليش ما تصلي طيب؟ قال كذا أنا ما أصلي من 3 سنوات. إيش توابك رب العالمين ما أصلي؟ ما أنت ذاك تسمع وتبصر وتعقل وتضحك وتسولف وقدامك واحد، إيش يضرك لو توضأت معك ماء ولا تيمم يا أخي؟ أصلي إيش اليوم؟ إيش بينك بين الله عداوة؟ والله يا جماعة نزل رأسه الولد، قال والله ما في سبب. أنا ما أدري كيف يتحمل الواحد يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة وهو حاط الصلاة على جنب. الله تعالى يفتح الباب وأنت تقول لا ويغلقه، بعدين يفتح الباب المغرب يغلقه، يفتح الباب العشاء والناس يدخلون يغلقه، ليش طيب؟ إيش بينك وبين الله عداوة؟ إذا نبغى فعلا راحة في القلب والنصرة وغير ذلك، احرص ليس فقط أنك تصلي، لا أنك تنصح الناس بالصلاة. تفضل يا ابني.
هي الموضوع الثاني عن الصلاة
يعني. ممتاز ممتاز.
لأنه
نحن محاضرة كثيرة. نعم نعم.
سنة أولى وثانية تحديدا في الجامعة، يعني سمع عندي وقت فراغ كثير لأني لسه جاي من السعودية وجاي إلى بلد ممكن أعتبرها غريبة لأني
ما عشت فيها من قبل.
لا ما عشت فيها من قبل إلا لما أجي في بعض.
نعم.
المهم نسق وقتي ما بين الجامعة وما بين اللي أرجع بيت أرداء، أروح سجدت من نادي رياضي. فالحمد لله أنا متعود على صلاة جماعة يعني في المسجد ظهر أصلا ما العشاء، مع إني يعني لا أكلم مقصر في الصلوات.
نعم.
يعني عادة كنت أصلي المغرب أخذ أغراض النادي أطلع للنادي. فيوم إني أذن العشاء وما يطلع الله خير يعني كان يدخل أكاديمي ما قدرنا يعني نغير من هذا الموضوع، لأن النادي أصلاً يجوا بعض الشباب يحط بنات لو كان السحب تقدر. فبأذن العشاء وطبعاً بيكملوا الممارسة الرياضة إلى آخره. فقلت أنا يعني بدل ما الشباب دول يعني واحد منهم ينسى يروح يصلي ولا فيهم أطفال ما يصلي لها، هلا أصلي فيهم جماعة.
ممتاز حلو.
فقمت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أقمت الصلاة. قلت يا شباب الله يجزاكم خير، لو يعني خمسة أيام لكم الله يطهركم فيها طاهرة، وجالس تقوون أكثر وتبنوا أجسام أصدق وأزواج. طبعا أنا كنت موطد علاقاتي مع الشباب بحيث يفتون علي وإنه
شباب ممكن جميل يقبلوا منك.
يقبلوا منك. فالحمد لله بداية صلى معي اثنين ثلاثة مع الوقت صاروا أربعة خمسة ستة، إلى تقريبا إنه صار في حتى إحراج من بعض الشباب إنه ما يصلي صار يصلي بس مجرد ان يشوف كل
ممتاز.
طبعا هذه بادئ الخير انه ان شاء الله يتزا في الصلاة. فالحمد لله وضعت تقريبا عليها اكيد سنة يعني الى من سنة سنة ونص في النادي وان شاء الله.
وكنتوا تصلون العشاء جماعة كل مرة العشاء
جماعة بعد
الاذان
بالضبط يعني خمس دقائق.
ممتاز ممتاز بيض الله يستحق المصحف ولا الله يجزيك خير. الله يجزيك بارك الله اكرمك الله بارك الله الدعوة ترقيم حتى في جزاك الله خير يا يزن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ويجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ويثبتنا ويحمل الحق. ولا أخفيكم حقيقة ارتياحي أثناء المحاضرة، أحيانا بعض المحاضرات خاصة اللي يلقي ارتجالا ينغلق ذهنه في بعض المحاضرات ولا يقدر يواصل ساعة، لكن ما شاء الله تفاعلكم جزاكم الله خير يعني أبنائي وبناتي، وأيضا جزاك الله خير حضور زملائي الإخوة الكرام من أعضاء هيئة التدريس شجعني حقيقة أكثر. فأنا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه قلوا آمين، وأن يكلأكم برعاية، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم في دراستكم وأن يعذنا وإياكم ويحفظنا وإياكم جميعا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا اليوم المبارك ما أنزلت فيه من خير وبركة وسعة رزق وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من بلاء أو نقمة فاصرفها عنا واصرفنا عنها. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه، اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا من يبحث عن إكمال دراسة أو زواج أو نحو ذلك إلا يسترت له هذا وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب لا ترد دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسألك لهذا البلد الطيب للأردن أن تحفظه بحفظك تكلأه برعايتك. اللهم اكفي هذا البلد الطيب شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أراد هذا البلد أو أهله بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.